السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهدى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. سوف يكون حديثنا في الجزء الأول من الحلقة عن حرية التعبير. ضيفنا هو عميد في الحرم الجامعي، عقيد في السلك العسكري. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ورحب بضيفي الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. مساك الله بالخير الشيخ.
حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين
جميعا. الله يخليك. أنا سعيد باستضافتك أولا. كيف ينظر الإسلام إلى حرية التعبير؟ وهذا المصطلح حرية التعبير، هل هو مصطلح فعلا هو مصطلح إسلامي في الأساس وله أصول إسلامية، أم أنه مصطلح حادث غربي وصل إلينا مؤخرا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، مصطلح حرية التعبير في أصله وفي أساسه وعامة المصطلحات التي تلتقي بل تتفق مع الأصول والثوابت في الشريعة، وإن لم تكن أسماؤها موجودة في نصوص أو في واقع التاريخ الإسلامي، ما دامت متفقة مع ثوابت وقواعد الشريعة فهي تعتبر على أنها تنسب للإسلام، ويقال حرية التعبير مصطلح شرعي إسلامي. حرية التعبير هي جزء من حرية الإنسان ككل، الحرية العامة. الحريات كثيرة، لكنها منها الحرية الاقتصادية والحرية السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الأسرية وإلى غير ذلك من الحريات في هذا. لكن حرية التعبير هي أهمها، هي أهمها تماما، لأنها بها كون العقل ووجد التكليف، التكليف الشرعي والتكليف المدني هو مع العقل. وإذا كان الأمر كذلك نجد النصوص الشرعية دالة دلالة صريحة واضحة على مثل هذا. في مثل قوله سبحانه وتعالى في عامة التكاليف، لكن منها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات، آيات الحسبة، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي عبارة أكبر دلالة على قضية الحرية، لأنها لا تنتظر إذن من أحد، والأصل أن الإنسان يمارسها بنفسه وفق القواعد والأصول المشروعة، سواء مشروعة شرعا إذا كان شرعية بالشرع الإسلامي من كتاب أو سنة، أو عبارة من في القانون المدني في مشروعة في القانون. ولذلك اجتمعت قوانين البشرية كلها قديما وحديثا على تحريم مصادرة رأي الإنسان مباشرة، أو مصادرة تفكيره، أو التعدي على عقله الذي هو أساس التفكير، أساس النظر. ولو نظرنا في الشريعة لوجدنا أن الناس كلهم في الحق أحرار إلا لله سبحانه وتعالى فهم عبيد. فبهذا المعنى الحرية التي قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحرية العامة للخلق كلهم يشترك فيها المسلمون، بل هم أهل الحرية الحقيقية، وهم الذين يدعون إليها، وهم الذين يحققونها حقيقة بالتزامهم في شرعهم، هم الذين يحققون الحرية التامة. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملا في جميع أنواع المنكرات، سواء كان منكرا سياسيا أو منكرا اجتماعيا أو منكرا فرديا أو منكرا في جانب الاقتصاد أو في جانب الأمن أو في أي مجال المجالات، هو جزء من هذه الحرية، لكن لها ضوابطها ولها شروطها ولها مضامينها ولها مجالاتها.
نعم، أنا سوف أتحدث عن المضامين، لكن قبل أن أنتقل إلى القيود والضوابط والقوانين التي تحكم هذه الحرية، أنت تقول أنها حق.
نعم.
وأنها جزء أصيل من الشريعة الإسلامية.
نعم.
طيب لماذا مثلا البعض يقول أو من أنا أقول لك أحد المفتين يقول نحن المسلمين ليس عندنا ما يسمى بحرية الرأي أو حرية التعبير، إنما عندنا الخضوع لحكم الله وعدم الخروج عن شرعه، فمن تكلم بالحق وجب أن يعان ومن تكلم بالباطل وجب أن يمنع. هذه تلخص فلسفة وثقافة أكثر من أنها فلسفة.
على كل حال هذه هي ولا نصادر رأي الآخرين.
نعم.
هذا له رأيه اللي قاله العالم طالب العلم الشخص، هذه وجهة نظر ومتفقين نحن معه في النتيجة في المآل، ومختلفون في قضية التسمية، في قضية التسمية فقط. ما دام أن ما وافق الحق قبل وما خالفه رد، إذن نحن اتفقنا على أنه أن هناك حرية في التعبير. يبقى قضية التسمية. التسمية هو في فهم من يمنعها يقول أنها وافدة، والحقيقة ليست بوافدة. ولا أدل على ذلك من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما قال يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى؟ يعني الأصل فيه الحرية، بل الرقيق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، شرع الله بيعه وشراءه وعتقه وإلى غير ذلك، ملكه، جعله مالا. هذا الرقيق في الشرع مع ذلك يتمتع بجزء بأجزاء كبيرة من الحرية، فقط هو سلبت حريته في صدرت الملكية، حرية التملك ليست عنده فقط. أما حرية التفكير، حرية الاعتقاد، حرية العمل، حرية الإنكار، حرية الأمر، حرية النهي، موجودة عند الرقيق، وهو رقيق وهو رقيق. فكيف يقال أن ليس هناك حرية؟ لكن لما أنها مصطلح كثر استخدامه وما كثر استخدامه إلا في هذا العصر الحديث، ونسينا قضايا التاريخ، ونسينا مثل كلام عمر الخطاب وغيره، ونسينا ربط النصوص بالواقع، نسينا ربط النصوص الشرعية بالواقع، هنا يأتي هذه المقولة لتقول. ثم هذا يجر أيضا على أننا نحن نوع خاص من العالم، نحن المسلمين، وكأننا لا نتفق مع العالم في شيء.
لا، بس القضية الخصوصية، يعني نحن دائما عندما نتكلم عن قضية مثلا حرية التعبير دائما يلح في أفهامنا أنه هذا مصطلح دخيل، مصطلح غريب، ونحن عندنا خصوصية، دائما نحتاج بمفهوم الخصوصية، نحن عندنا خصوصية، لا المفروض ما نقول كذا، عندنا خصوصية. حتى لو جانا لفظ معين لا نقول لا نستخدم هذا اللفظ، لأنه احنا عندنا ما يغني عنه ونحن لنا خصوصية في الألفاظ وأيضا في التطبيقات.
هذا ما يتعلق في قضية هذه المصطلحات ومنها الخصوصية على سبيل المثال، هذا جزء يعني لعله يوضح الموضوع. الخصوصية بالنسبة الأصل هو العموم ولا خصوصية، الأصل عام عدم الخصوصية. الخصوصية للمسلمين هي استثناء جاءت في أمور خاصة محدودة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا هل خصوصية أكرمكم عند الله أتقاكم؟ هذه ما تخصنا، تخص كل من كان أكرم. لكن هنا فيه الكرم ما هو مرتبط بهذا الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، شروط أركان الإيمان الخمسة وشروط وأركان الإسلام، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لا شك بأنها هي أساس معيار قضية هذا الإيمان الحقيقي. ثم قوله سبحانه وتعالى الخصوصية، لنا خصوصية نحن المسلمين، بمعنى حدودا محددة لنا، هذه الخصوصية لا نتجاوزها، لا نتجاوز ولا يشركنا فيها إلا من مثلنا ودخل في ديننا وصار منا وصار مثلنا. الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ولتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول شهيد عليكم. إذن هنا هو سماكم المسلمين، هنا الخصوصية، ما أقول والله أن المسلم يذوب ويترك إسلامه يقول لا أنا خلاص إنساني. كلمة الإنسانية نحن لا نعاديها، الإنسانية والأممية لا نعاديها، لكن لا نرفعها هي الشعار، لكن ندخل نحن ضمنها، ولكن لنا شعارنا الخاص اللي هو شعار الإسلام وشعار الملة، ملة إبراهيم.
نعم. هذه هذا الكلمة المفهوم هذا واضح، لكن إذا بحرية التعبير يعني هل أحيانا قد نرفض حرية التعبير نقول لا لا احنا لا تقارنونا بالناس اللي قريبين من عندنا أو الدول الأخرى لأنه احنا عندنا خصوصية معينة.
هذا يعني اسمح لي أن أقول أن هذا فيه إجمال، أو هذه الكلمة فيها إجمال، أو هذا القول فيه يعني توسع أكثر لن يحدد. الحقيقة أن إذا أردت أن تعرف الحرية حقيقة، أنا أقول الحرية ليس على إطلاقها، لها قيود، ما دام لها قيود وسيأتي لها ربما كلام، فمعناه أن هي الحرية والطاعة في نظر الإسلام وجهان لعملة واحدة. الطاعة
كيف؟
الحرية أصلا من يقيدها؟ الحرية لابد لها تقييد، إن أطلقت فهي أصبحت حرية حيوان، فلا بد تقيدها، إما يقيدها إذا كان حرية في الإسلام نقول شرعية يحددها ويحيدها الشرع، حددها الشرع، وإن كانت في القانون المدني الوضعي فيحددها القانون أو الدستور.
يعني حرية التعبير تضبط بضوابط الشرع والقانون،
تضبط بضوابط الشرع وضوابط القوانين. نحن نقول أن الشرع والنظام الأساسي السياسي للحكم أيا كان هو الذي يضبط هذه الحرية. طيب. ونجد أن الطاعة في حد ذاتها إذا كان كذلك الذي يعني عبارة يلتزم بالطاعة يعني يحدد الحرية معناه يلزم بالطاعة. وإذا أنها فقدت الطاعة هنا صارت عدم الحرية، لأن الطاعة وكلها مربوطة بالمعروف. الطاعة بالمعروف والحرية أيضا وفق إطار الشرع اللي هو المعروف في هذا الجانب. فإذا وبعدين يجب أن ننظر، لأن هذه المصطلحات لا نتخوف منها، نحن واثقون بديننا، واثقون برسالتنا، واثقون بأنفسنا، واثقون بحضارتنا، بمسلماتنا، فلا ننظر لهذه الأشياء.
لا يعني في حساسية، يعني يظل أنه كلمة حرية التعبير لما تجي أنا أفهم أنه في إيش عندكم تتكلمون عن حرية التعبير، والسياسي قد يفهم أنه الكلام الذي يخالف وجهة نظره باسم حرية التعبير هو قد يفسرها بأنها نوع من أنواع المعارضة السياسية.
إذا فسرها نوع يعني المعارضة السياسية هذه يجرنا المعارضة السياسية. المعارضة السياسية بالنسبة للمعارضة السياسية في هذا الجانب نجد أن قوله سبحانه وتعالى هذا يؤكد قضية التزامها بالطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، ما قال ردوه إلى أولي الأمر. لاحظ هنا حذفت هنا أولي الأمر في هذا المقام عند الاختلاف والنزاع مع السياسي مع ولي الأمر في الأمور السياسية. المرجع الكتاب والسنة، لأن أنا مختلف إياه وهو بشر ليس ملاكا، ولي الأمر ليس ملاكا في الشرع، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب، والفرد أيضا يخطئ ويصيب. نعم. إذا التحاكم إلى قانون إلهي هو الكتاب والسنة. ما دام أتحاكم أنا والحاكم وشواهد التاريخ، نزل الحكام أمام القاضي ونزلوا وجلسوا أمام القضاء في هذا. إذا التحاكم إلى الكتاب والسنة في هذا الجانب. ثم بالمناسبة أذكر في قضية حصلت بين أحد أمراء بني أمية وخلفاء بني أمية وأحد المسلمين وأحد الأفراد، فقال له هذا إن الله أمركم بطاعتنا، أي الشعوب أي الأفراد الشعوب مأمورين بالطاعة، قال نعم لكن سلبها الله منكم في, 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 في نص الآية الأخرى. ليه؟ إذا اختلفنا وإياكم ما لكم طاعة في هذا الأمر. مرجعنا الآن نحن وإياكم سواء إلى الكتاب، وفين تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا من لازم الإيمان بالله والتسليم بالله واليوم الآخر من الحاكم والمحكوم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة.
طيب نرجع إلى موضوع القيود والضوابط القانونية والأخلاقية لمفهوم حرية التعبير، كيف تراها؟
أولا بالنسبة للقيود فيما يتعلق في قضية الحرية،
نعم
قيدة هي بالأوامر، الأوامر الشرعية وعدم يعني وبالنواهي التي جاءت أيضا بعدم لا كذب، لا تزوير، لا غش، لا تعدي على أموال الآخرين، على حرياتهم، على أعراضهم، هذه مقيدة كلها نصوص شرعية، الغيبة والنميمة وأكل المال بغير حق، كل تقييداتنا للتعدي على الآخرين، ولذلك قالوا حرية الإنسان تنتهي عند حرية بداية حرية الآخر.
طيب
فلا يصح أن تتجاوز حريتي تتجاوز على حرية الآخرين، لكن أنا حر في هذا الجانب، هذا الحرية العامة اللي يتحدثون عنها بالقوانين الوضعية.
طيب خلنا ندخل في التفاصيل، يعني بدنا تكون أوضح شوي، يعني العقائد مثلا،
نعم.
حرية مثلا التعبير عن العقيدة،
نعم.
البعض يقول أنه لا الله تعالى قال لا إكراه في الدين، وأنا حر أنه أنا أخذ العقيدة التي أريد، بل بعضهم وصل إلى أبعد من ذلك إلى قضية التشكيك في حد الردة، وأنه حد الردة ليس من الإسلام لأنه يتنافى مع قول الله تعالى لا إكراه في الدين.
أولا ما يتعلق في قضية العقيدة قبل الدخول في هذه القضية، في قضيتين في كلمتين متلازمتين،
نعم،
وهي قضية ما يدركه العقل وما لا يدركه العقل، أو ما يدركه بالعقل وما يدركه بالإيمان،
نعم،
هاتان القضيتان هي التي المفصل إذا فهمها الناس ووقفوا عندها وقد وضحت في الشرع كمان التوضيح في هذا الجانب، في واقع في 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 التنظير وفي واقع العمل والتطبيق في مدار التاريخ الإسلامي كله، إذا أنها ما يتعلق في القضايا العقلية ما يدركه العقل يستقل العقل بإدراكه، ما يستقل العقل بإدراكه كل الأمور الدنيوية المادية اللي يدركها العقل، هذه لا حجر عليها، يدركها العقل، يستقل العقل ما مجال الإيمان للأوامر فيها،
ما يحتاج النص الشرعي نعم.
هذه تعطي الحرية التامة الأممية الإنسانية اللي نحن معهم،
يتكلم فيها
في كل شيء،
نعم،
لكن لما يجي في شيء لا يدركه العقل،
الإيمانيات
اللي هي الإيمانيات، العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر، عذاب القبر، إلى غيره، فهذا هذه هي أهم القيود على قضية الحرية في نظر الإسلام في هذا الجانب. ثم ما يسمى بما وراء الطبيعة اللي هو الإيمان،
بس لو قطعتك هنا، يعني دائما يتكلم أن الإسلاميون يصرون على حرية الرأي تكون مقبولة ما دام السقف المرجعية الإسلامية، فيختلفون معكم غير الإسلاميين في الجزئية.
حلو، هذا صحيح، يختلفون لأن يجب أن نتفق على المرجعية أساسا. إذا كان الإسلاميون يرون أن مرجعين حرية التعبير هي أصل من الأصول ومرجعيتها هي الشريعة، ما هي مرجعية الآخرين الذين يختلفون معنا؟ إذا مرجعيتهم العقلية البحتة، نحن مرجعيتنا الإيمان. إذا اختلفت المرجعية، فإذا اختلفت المرجعية إلى ما نتحاكم؟ نجي نتحاكم للعقل. فهم وإذا كانوا يؤمنون بمرجعية الإسلامية هذه مشكلة، وإذا كانوا يؤمنون بمرجعية الإسلامية يرجعون مرجعية الإسلامية، فنحن متفقون، ما بين خلاف. وفي نقطة أخرى في هذا الموضوع مهمة، وهي حقيقة أن قد تكون في صالح الاتهام اللي صيغة السؤال أو الاتهام اللي يتهم فيه الإسلاميون، أن كثيرا من الإسلاميين مع الأسف فعلا يرون أنفسهم أنهم أوصياء على الآخرين،
يعني
وأنهم يريدون أن يثبتوا رأيهم بالقوة،
يعني هم يكبتون الناس والأتباع ولا يعطون مجال أيضا لحرية التعبير.
هذا خطأ، لأنهم ليسوا أوصياء، هم واجبهم أن يبلغوا وأن ينشروا فقط، وليس من لازمهم الهداية أو أن الأتباع يؤمنون بما يقولون،
وتشوف أنه في فعلا
وهذه الفجوة الحاد اللي بين الإسلام والإسلاميون أيضا، يعني جيوب حقيقة ومسارات، كما أن الآخرين أيضا جيوب ومسارات أيضا متعددة.
لكن تشوف أن الإسلاميين فعلا واقعين في قضية
هذه وقعوا فيها في الجملة.
في الجملة
نعم.
لكن التبديع، التفسيق، التكفير اللي هي تعتبر أحكام شرعية، هل هذه الأحكام عندما يطلقها الإنسان هي من حرية التعبير أم لا، هي من نوع من أنواع من التعدي والدخول في حريات الآخرين؟
إذا كانت عليها نص، شوف، وهو أمر عليها نص، فهذه عبارة الدخول فيها ليس عبارة مضادا لحرية التعبير، بل هو جزء من حرية التعبير لأن وهو جزء أيضا من قيود الحرية الإيمانية. أما إذا كان الأمر اجتهادي، أنا برجع قضية عن الردة والكلام فيها، إذا كان القضية قضية أمر اجتهادي فينبغي أنه لا يفسق في أمر اجتهادي أو يكفر في أمر اجتهادي قال به اختلف فيه الأولون واختلف فيه الآخرون. فهذا ما أما ما يتعلق في قضية مثلا قضية قالوا هذه حرية لا إكراه في الدين، صح لا إكراه في الدين، هذا لمن سبب نزولها وواقعها في هذا هو ابتداء الذي لم يدخل في الدين لا نجبره على الدخول، وثني يهودي نصراني لا نجبره على الدخول في الدين، لكن إذا دخل باختياره لأن لا إكراه في الدين لا نكرهه على الدخول في الدين، لكن إذا دخل باختياره إذا لابد أن يلتزم بهذا القانون بهذا الشرع بهذه المرجعية بهذا الشرع ويلتزم به. ما دام أنه التزم إذا خالفها حتى القوله الوضعية إذا أنه التزم برعاية تحت رعاوية دولة ما وتحت قانون دولة ما وخالف ما يطبق عليه القانون خالف.
يعني هذه ليست حجة لمن ينكر.
حجة داحضة أبدا.
الآن حرية التعبير من غير المتخصص، يعني الفقهاء دائما يتكلمون عن قضية الطبيب الجاهل أنه المفروض يحجر عليه إلى آخره. يعني بسمح أنا ما دام عندي أريد أن أتكلم حتى لو كنت متخصص، هل الإسلام يمنع هذا الكلام الجملة؟
لا يمنع، الإسلام الصحيح لا يمنع، لأن الإسلام ليس خاصا بأحد. صحيح في تخصص فيما يتعلق بالفتاوى اللي تعطي حلالا وحرام وتعطي عبارة مواقف إجرائية عليها مواقف إجرائية، هذه لا يتصدر لها يصح تصدر لها إلا أهل العلم وأهل الذكر اللي سماهم الله أهل الذكر. أسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
باقي الأمور طيب
إذا كانت لا يترتب عليها لا ما يبقى الأمور حتى هذه إذا كانت لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها خلاف لا يترتب عليها نزاع لا يترتب عليها مفسدة في هذا الجانب، فلماذا الناس النصوص عامة لكل البشر جن وإنس ذكور إناث صغار كبار أطباء مهندسين عوام كلهم مطالبون بتأمل هذا القرآن وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب مبارك أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليذكروا أولو الألباب. ما هو خطاب العلماء فقط، خطاب للبشر كلهم. التدبر هنا واجب أنه يفهم الآيات، فقد يوجد مهندس الآن يفهم من النصوص أو طبيب ما لا يفهمه المتخرج من الشريعة. اسمح لي أن أقول هذا يوجد، لكن لا يعني من علم العالم هو من علم الدليل ومن شاء وهنا له حق في ذلك، وإذا كان غير ذلك يجب يرد عليه إذا كان يعني أخطأ أو جاهل في هذا يجب يقول.
لأنه كثير من الناس يقول لك يا حرية التعبير لو فتحنا المجال بالكلام اللي أنت تقوله بالصورة اللي تقوله يؤدي إلى فتنة وإلى احتقان وأنه الآراء تتضارب والناس ما راح تستوعب الأقوال المتضاربة ويكون هناك نوع من الاحتقان مما يهدد السلم الاجتماعي في كل في مجتمع.
هذه تخوف ودعوة لا رصيد لها من الواقع في نظري، لأن إذا رجعنا الواقع التاريخ الإسلامي منذ عهد الخلفاء من عهد الرسول وعهد الخلفاء إلى عهدهم في التاريخ أيضا في الجانب ما قبل عصر يعني قبل أن يأتي عصر الجمود في القرن الثامن فما بعد أو السابع فما بعد تقريبا، هذا حقيقة الهجري طبعا، هذا حقيقة ألغيت العقول وصار في جمود تام. ما قبله كانوا صرحاء، كانوا وضوح في هذا ويردوا على هذا. كان يجتمع في المدينة، في المدينة المنورة يجتمع فيها عدد من العرقيات وعدد من الديانات وعدد من المذهبيات في الداخل وفي الخارج. ألا ترى أنه في الإسلام اجتمع في داخل دارة الإسلام متضادات؟ اجتمع السنة واجتمعت مذهبية الشيعية، اجتمعت المذهبية الأباضية، ومع ذلك ما قاتل بعضهم بعضا، لكن يرد بعضهم على بعض. رد على هذه حرية التعبير، رد بعضهم على بعض.
طيب من حرية التعبير أنه تسب الصحابة
ما كان خارج لحظة
أنا أريد أن
ومن الداخل المنافقون، ومن الداخل المنافقون في كل زمن، منافق المدينة مسلمون مع أنهم كفار في الآخرة بحكم الآخرة ترهم في الدرك الأسفل من النار،
وكان بينهم حوار مش قتال،
وبينهم حوار.
طيب عند مثلا الشيعة مثلا عندما يتكلم بعضهم عن سب الصحابة وسب أمهات المؤمنين وأيضا المنافقين عندما يتكلمون داخل المجتمع الإسلامي يقولوا الرويبضة تكلمت هل هذا يعني مسوغ لهم باسم حرية التعبير أنه يتعدون على المقدسات الموجودة؟
شوف، المقدسات يرد عليها، اللي يتعدى يجب أن يوقف. في قانون إجراء، قانون إجراءات، احنا نتكلم عن القانون الفكري، الاتصالات الفكرية والنظر والتعليم والتوجيه وفي هذا. أما قضية القانون الفكري، هناك حكومة، هناك قانون، هناك تحاكم، هنا يجب أن يبين له. إذا قمت عليه الحجة عندئذ بينا له ما رجع ونحله في دائرتنا الآن، هنا أمام الجزاء سجن، تأديب، أي آخر، هنا يردع. ولذلك أنزل الله الحديد وأنزل فيه القرآن، أنزلنا الحديد فيه بأس منافع للناس. لماذا أنزلت القوة هذا السيف مع القرآن؟ ما نزل القرآن وحده فكري فقط، وما نزل السيف، السيف جاء حامل أو جاء حاميا يعني في غمده جنبا إلى جنب مع القرآن المفتوح، قرآن يعني قراءة تلاوة كتاب الله سبحانه المقروء والمنظور للكون كله، كل آيات الله هذه. طيب، وتفكر فيها.
في رسالة لك وجهتها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، قلت على التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم الأخير، قلت الكل يعلم أن بعض الصحفيين وليسوا بالقليل لا زالوا يتطاولون على مسلمات الدين وثوابت الشرع بحجة حرية التعبير، لعلمهم أنه لن يحالوا إلى الشرع لوجود أمر يقضي بحالة مخالفة الصحفيين لو وجدت إلى وزارة الإعلام وليس المحاكم الشرعية. طيب، أنت الآن ما الكلام هذا ما يناقض الكلام اللي أنت تقوله؟
لا، ما يناقض، لأنه شرط شرط في هذا الكلام. أنا مستحضر الكلام شرط شرط،
وهو
لأن أنا شت ولي الأمر خادم الحرمين وفقه الله أن يحال للشرع ويلغى الأمر اللي يروح لوزارة الإعلام اللي يطاولون على شرع الله. هؤلاء ما يحالون للإعلام لأنهم يحالون لزملائهم، يحاكموا أنفسهم بأنفسهم. الأصل أن يحالوا للقضاء اللي يشمل كل الشعب وكل المقيمين، يحالون للقضاء. الآن الواقع أنهم يحالون، يتحاكموا الأمور القضائية الإعلامية إلى الإعلام ولجنة إعلامية، وهذا تعدد القضاء. وما في الدنيا دولة تعدد فيها القضاء. نعم، في قضاء مدني أو قضاء يعني في، وفي قضاء يعني عبارة حقوقي، لكن القضاء الحقوقي يتعدد؟ ما يتعدد. أنا لي حق على هذا، اعتدى علي وتكلم علي، يحال وزارة الإعلام، وإذا أنا سببته ولا كذا شخص آخر يحل المحكمة الشرعية، هذا تناقض. وهذا اللي أنا قلت وأتمنى وأهيب، وإن شاء الله أنه في الطريق لتعديله بإذن الله.
لا، يعني الفن عموما، يعني أحيانا الفن والإعلام يعني يكون في صور كثيرة من صور التعبير أكثر من الأماكن الأخرى. يعني الرسوم قد يكون رسوم كاريكاتيرية زي الرسوم اللي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، قد يكون روايات زي رواية سلمان رشدي حقت آيات شيطانية، قد يكون لوحات مثل اللوحة اللي المشهورة حقت بول المسيح والأشياء كذا، وقد يكون أيضا فيلم سينمائي زي فيلم دوغما مثلا، الفيلم الكوميدي اللي كان على الكاثوليك أو شيء من هالقبيل. أنتم تريدون أنه تقمعوا حرية التعبير، هذا أتكلم على الإسلامية، هذه تهمة. تقولون حرية التعبير، حرية التعبير، عندما تجي التطبيق تقول لا، أحيلوا هذه الفنون إلى الشرع ولا 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 تتجاوز. طيب، أنتم قمعتوا باسم القانون الآن حرية التعبير؟
لا، حرية التعبير في الشرع أصلاً موجودة عندنا تماماً في الشرع، قلنا تحدثنا عنها قبل قليل، موجودة في الشرع في نصوص كاملة في هذا الجانب. وبالنسبة لما يقول الله سبحانه وتعالى يا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، في شيء أعظم من أذى أن يقال الرسول هذا أنه رجل عادي، وأن الرسول رجل شهواني؟ في سب أعظم من هذا للرسول الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه؟ ما في أعظم من سبها، يعني هذه عقلية غير صحيحة. نعم، إذا كان جاهلا، إذا كان مغررا به هنا يعلم يوجه، إذا كان يعني مخطئا يرجع عن صوابه، ما عندنا ما هذا شرع الله، ما في شيء إشكال في هذا. لكن أن يصر على هذا ويبقى عليه ويعتبر على أن حرية التعبير، هنا قلنا حدود في حرية التعبير، حدود لا تتجاوز، ما يتعلق بالذات الإلهية، ما يتعلق بالغيبيات عموما، إنكار الغيبيات اللي جاء فيها النص، النصوص الشرعية لماذا لا مجال العقل فيه دخول عقولهم فيها، هذه ما يصح إنكارها. لكن والله يقول الاكتشاف حصل كذا وما حصل كذا، ولا طريقة البنيان، ولا طريقة الهندسة، ولا طريقة الطب اكتشفوا ولم يكتشفوا، ولا هذا يخالف ولا ما يخالف، هذه مرجعهم مو مرجع أنا كعالم شرعي.
أنت يعني المظاهرات مثلا، أنت لك فتوى شهيرة أنه المظاهرات من حرية التعبير، المظاهرات السلمية. هل ما زلت على هذه الفتوى مع أنه الكثير من علماء المشايخ يفهم أنه هذه يعني في السعودية تحديدا حرم المظاهرات؟
إيه أنا ما قلتها في السعودية، أنا تكلمت أولا تحررت تحرير شرعي فكري تأصيلي ما له علاقة في قضية التطبيق، لكن مع الأسف تزامن الوقت تزامن الوقت اللي كانت في هذا الجانب جعلها تجير لأحداث كانت يتوقع أن تحصل في هذا الجانب وتتحدث عنها الناس وجيرت من هذا الجانب. لذلك أنا صححت هذا المفهوم ورجعت في هذا الجانب وقلت أنا لا أقصد السعودية ولا واقع أي دولة لا ترى
السعودية عندها خصوصية.
رجعنا الخصوصية، نعم جاءها خصوصية في هذا الأمر، نظامها يقول أنا لا أريد المظاهرات، لكن تعال الأبواب مفتحة، تعال أكتب، تعال تكلم، تعال ناصح. ما بيجي. لكن لا في المجالات الأخرى في دول أخرى ما فيه جلوس معه، ما فيه لا يظهرون في هذا، ولكن أنت لجت عليها من ناحية التنظيرية التأصيلية فقط من دون في هذا. واللي قلت البلد الذي الآن واقعنا الآن لو بدنا نتحدث عن سوريا على سبيل المثال حدث الساعة الآن، وجدنا أن الذين بلادهم لا تجيز أن بلادهم لا تجيز المظاهرات لا يصح لهم أن يظاهروا من أجلها، لكن البلاد التي تجيز المظاهرات يجب أن يتظاهروا من أجل مناصرة الإخوان المسلمين. إذا القضية هنا جت الخصوصية، والخصوصية موجودة في نحن في شرعنا تامة، الخصوصية في أجزاء قلت الخصوصية العامة مشتركة مع العالم، في خصوصية تخصنا ونحن في الجزيرة العربية مثلا، الجزيرة العربية نحن قلب العالم الإسلامي،
نعم،
ونحن قبلة المسلمين، مكة والمدينة قبلة المسلمين في هذا الجانب ومقصد المسلمين عامة. إذا كان الأمر كذلك فالجزيرة لها خصوصية، لا يجتمع فيها دينان، هذه خصائص، ما يجي واحد يقول لا والجزيرة مثل غيرها، لأن مرجعيتنا هي الشريعة، مدى مرجعيتنا هي الشريعة، المرجعية هي الشريعة، إذن القيود جاءت من الشريعة.
لكن حرية التعبير، احنا نراجع حرية التعبير، تختلف عن السعودية مثلا عن غيرها مثلا؟
لا، حرية التعبير في أصلها عامة، لكن فيما يتعلق في التطبيق الإجرائي في بعض مسميات حرية التعبير قد يكون خصوصية.
يعني عندما يعني اللي
ما قلنا قبل قليل أن القانون إذا كان القانون قانون البلد
يمنع،
قانون البلد يمنع، إذا الناس يجب أن يلتزموا فيه. إذا كان القانون يمنع وهم أيضا والقانون شرعي فيه يجب أن يلتزموا فيه، إذا كان القانون لا يمنع يجب أنهم يسيروا في هذا الجانب. فالخصوصية هي أمر نسبي، مثل ما قلنا الطاعة والحرية وجهان لعملة واحدة حقيقة ونسبية، ليست على إطلاقها وليست أيضا مقيدة بقيود لا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الحياة أو يتعامل مع العالم أو يتعامل مع الناس أو يتعامل مع المستجدات، ليس في هذه القيود.
نعم، لكن التسبيب اللي هو تحريم المظاهرات، لأنه هناك فتاوى، أنا لا أتكلم عن التطبيق، أنت الآن تبيح المظاهرات ولكنك تمنعها لأنه نظام البلد،
لأن ولي الأمر يمنعها.
نعم.
هنا
لأنه
القانون يمنعها هنا.
نعم، هذه اتضحت. ولكن الآن العلماء دائما الذين يتكلموا مثلهم الشيخ عبد العزيز بن باز، العلماء وجميع الدعوة صار حق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة، يعني والشيخ عبد الصالح بن عثيمين وصاحب الوزان يعني وصلوا درجة التحريم،
ماشي
تحريم، وتكلموا على انها بدعة.
هذا يأتي لنا، نعم، قضية الفتاوى، اسمح لي انا هذا تنقلنا قضية، نعم، الفتاوى، كلامهم من باب الفتوى، والفتوى دائما يراعى فيها مقتضى الحال والزمان والمكان والسائل والنية والقصد كما قالوا ابن القيم وغيره من العلماء قواعد الشرعية. مشايخنا هؤلاء على العين والراس وهم أئمتنا عليهم رحمة الله، هؤلاء يتكلمون كأنهم السائل لهم يعيشون الوضع في السعودية ولا يتصورون واقع العالم، اسمح لي بهذه القضية بالذات الجزئية بالذات لا تصور واقع العالم أبدا، ولا لو تصوروا واقع العالم في هذا الجانب ما أعتقد خاصة مثل الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وبن باز على وجه الخصوص أنه يمنعها، بل اتصلت أنا في عدد من القضايا وأبين له الوضع في هذا ويقول إذا تجوز، وهو مفتن بغيرها، ولو فيه مجال مثلت بأشياء كثيرة في هذا الجانب. ليش؟ لأن المفتي على نحو ما يفتي على نحو ما يأتيه السائل سؤال، والسؤال الآن جايه الآن في مرة من المرات أحد المفتين على نور في نور من الدر النور من الدر،
نعم،
يقول سأل سؤال وهو جاي من جنوب أفريقيا، السائل يقول السائل على أن هذا من جنوب أفريقيا يقول كذا، وسأل قال هذه قضية يروح بها المحكمة الشرعية. طيب هو متصور الآن النساء ما عندها قل البنات فيها حكم شرعية. نعم. في محاكم شرعية يعني ما راعى حال السائل. ما راعى مع أنها مع الأسف نور على الدرب بس وهو من أكبر يعني البرامج تأثيرا وقبولا في العالم، لكن كثيرا من المفتين لا يراعون حال السائل،
لأنه الكلام عن المظاهرات تحديدا أنه يتهمون بأن هناك تكييف شرعي يعني من الجماعات الحركية لهذه الفتوى لأغراض حزبية.
لا لا أبدا أبدا، إذا تبين أنها لغرض حزبي، إذا كان الشرعيون هنا اللي يرضون بها حزبيون عندها، إذن هذا الحزبية نفسها هي جزء من الشرعي من 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 المظاهرات. إيش الحزب؟ أمهات المؤمنين كانوا أحزابا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هل مع كلمة الحزب محرم لذات الحزب؟ محرم لمضمونه ومدلوله ما وراءه. لكن نرجع لنفس القضية، مثل المظاهرات الحزبية والسماح بالحزب أو عدمه، مثل السماح بالمظاهرات تماما. البلد اللي يسمح بالحزبية والمظاهرات يجب أن يتشكل أحزاب ويكون هناك مظاهرات. البلد اللي ما يسمح بقانونه بأحزاب ولا مظاهرات لا يصح أن يكون فيه مظاهرات ولا أحزاب.
فاصل قصير سوف أخذه مع المشاهدين ثم أعود لك فضيلة الشيخ. فاصل قصير. حياكم الله مع ضيفي الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. ننتقل معكم إلى الجزء الثاني من البرنامج الأيام السبعة.
الأيام السبعة، تجمعات طلابية في جامعة الملك خالد، مجازر في حمص وإدلب وعنان يدخل المعمع، معرض الكتاب يكمل مسيرته وسط التجاذبات، حزب سلفي جديد في اليمن، كاتب وكاتبة يودعان الليبرالية. الأيام السبعة.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. بحكم أنك رجل أكاديمي وعشت 8 سنوات عميد لكلية الشريعة و3 سنوات وكيل واختلطت مع الطلاب ودرست في معهد إمام الدعوة، يعني سأريد أن نتحدث في هذه القضية الحساسة وأنت موجود مع الطلاب فترات طويلة، كيف تقرأ المشهد الذي حدث في جامعة الملك خالد؟
بسم الله. الحقيقة الحدث اللي حصل، أولا الحكم على الشيء يعني فرع عن تصوري، أنا لم أتابع إلا عن طريق وسائل الإعلام طبعا، وما علمت مصادر يعني غير وسائل الإعلام المنشورة، وتعرف وسائل الإعلام المنشورة لا تأتي بكل شيء.
نعم.
لكن مع ذلك لابد أن يكون هناك حكم، لأن هذا أمر عام لابد أن يصير في رأي. أعتقد أن الجامعة فيها تقصير، جامعة فيها قصور حقيقة في جوانب أكاديمية، ما يتعلق بفتح الأقسام، ما يتعلق في الدراسات العليا، فيها تقصير أيضا فيما يتعلق بقضية التعرف حقيقة أو التمازج أو بين عضو التدريس والإداري مع الطالب أو الطالبة، يعني كأنهم يعيشون على حسب في هذا ما ظهر كأنهم يعيشون في مدرسة ثانوية، وهذا أعتقد أنها ليس من وجهي. ولا أدل على هذا من شيء اللي ظهر بالصور وظهر في هذا ناحية النظافة. بالله عليك، لما يكون مدير أو مسؤول أو عميد أو مدير إدارة أيا كان منصبه في 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 إدارة في مكان ما، مسؤول عما كل ما يدور داخل جدرانه، صحيح في مسؤوليات موزعة على الآخرين لكن يجب أن يتابعهم هو. ولذلك أي نقص يحصل ويخلل يحصل هو يحصل الآن موجها إلى الرئيس الأعلى في المؤسسة.
نعم.
الرئيس الأعلى في المؤسسة في هذا الجانب، ثم طبعا تتوزع طبعا المآخذ والملاحظات على الآخرين كلهم بحسبه.
طيب.
هذه قضية. القضية الأخرى، الحدث الذي حصل حقيقة حدث لم نألفه في بلادنا إطلاقا، من قبل إطلاقا لم نألفه، لم نألف أن النساء تظهرن، لم نألف أن يعتصمن، لم نألف أن النساء بهذا يعني وصل الحد إلى ما لا تحمد عقبه. قرأت في وسائل الإعلام أن معالي مدير الجامعة يقول أن لا نعلم عن هذا الشيء، لكن ممكن أن يكون شيء مدبر. كلمة يمكن أن يكون شيء مدبر ما يمكن يقال، يقال من واحد هو أقل شيء أنه متهم أو سيسأل عن هذا الشيء. المفروض يعني ما يقول هالكلام هذا.
يعني المسؤول لما يجي المسؤول الأول يقول أنا لا أعلم، كون مسؤول لا يعلم، أنت كيف تعلق على أنه مسؤول ما يعلم؟
أنا كون كلمة لا أعلم غير مقبول منه. لأن قلت لك هو المسؤول عن الأجهزة والإدارة والمسؤولين، يجب أنه يعني يعرف عنهم كل ما، لأنه هؤلاء تحت رعويته وتحت مسؤوليته في هذا الجانب. ويجب أنه يسأل يعني عبارة الرؤساء الأقسام ورؤساء عمداء الكليات، إذا كانوا يقولون نحن لا نلتقي به، الأكاديميين يقول لا نلتقي به،
هذا الأكاديميين
لا نلتقي به
فضلا على الطلاب.
فكيف الطلاب؟
هو قال ما حدث، اللي هو الدكتور عبد الله الراشد، ما حدث كان بترتيب مسبق، وأن هناك من يحرض ويدعم ذلك بطرق غير مباشرة، بينما الأمير، والأمير تصرف بطريقة مختلفة، وكثير من الإشادات أتت للأمير فيصل بن خالد في قضية احتوائه للموقف. الأمير قال لن أرضى أبدا في أن يشكك كائنا من كان في وطنيتكم وولائكم، فأنتم صمام الأمان لهذا الوطن، أنتم مصدر قوة للوطن، أنتم الثروة الحقيقية وقادة المستقبل.
يا سلام، هذا
يعني كيف تنظر للتصريحين؟
هذا التصريحين متضادين تماما، واحد مشرق واحد مغرب. وتغريدة صاحب السمو الملكي أمير عسير حقيقة خالد، هذا هو كلام القائد وكلام الإداري وكلام المسؤول حقيقة. لأن يعني القضية لما تحصل في هذا، هنا هو يعتبر مسؤول أعلى، لكن هو مباشر في الجامعة، ومع ذلك الآن هو احتوى قضية الجامعة، كان مفترض أن يحتويها قبله، يحتويها الوزير، يحتويها المدير، احتواها الآن الأمير. فهذا ما في شك يشكر على هذا، وهذا يسجل له في التاريخ. هذه قضية. القضية الثانية فيما يتعلق في قضية الطلاب أيضا، قابل الطلاب وقابل الطالبات، مجموعة من الطلاب والطالبات تحدثوا بشيء، ولذلك سارع هو وفقه الله، وحسب ما قرأنا في وسائل الإعلام سارع وأمر بفتح دراسات عليا. سبحان الله، مسؤول ما يفتح دراسات عليا؟ وينك وين وزارة التعليم العالي؟ وينك وين مجلسك الأعلى، مجلس الجامعة؟ وينك وين عقليتك في هذا؟ أرجو.
نعم، لكن هناك الأمير قال أرجو أن تحافظوا على أمن هذه البلاد، فأعداء هذا الوطن من خارج المملكة قد استغلوا ما حصل من خلال بعض وسائل الإعلام المختلفة لأغراض أخرى. حصل هناك محاولة تسييس للموضوع أنه هذه مظاهرات مطالبات سياسية وإلى آخره، وحاولت وسائل الإعلام برا السعودية التكلم أنه هناك سياس يعني أمور سياسية، بل بعضهم وهو مسؤول أمني في دبي الفريق طاحي خلفان اتهم الإخوان المسلمين بتحريض الطلاب. هناك تضارب، كيف تقول؟
لا شك أن وجهات النظر لما تكون اتجاه المذاهب اتجاهات تختلف، كل سيتحدث وفق اتجاهه.
نعم.
لكن يجب أن يكون تعاملنا قضيتين، راجع لقضيتين، قضية الإيمان وقضية العقل. الواحد لا يلغي عقله ولا يلغي مسلمات دينه، ويتعامل إذا تعامل مع هذين القضيتين مع أي حدث يحصل. احنا نتعامل بالعقل، وقلت لك العقل ان يجب ان يكون هو المسؤول، هذا هو من ناحيه العقليه. ومن ناحيه الشرعيه وناحيه المسؤوليه ايضا، واجبه ان وفق الاوامر اللي امامه، وهو المسؤول الاول وهو كذا، ان يكون هو المسؤول واللي تابع. اما قضيه اللي يفسرها، انا اتعجب من الفريق ضاحي خلفان. يعني رجل عسكري ورجل له تاريخ كان سبق ما شاء الله وقفة أمنية، حتى الغرب استغربها وما عرف منها في شيء في قضية المبحوث. وفي آخر الأمر يسقط هذه السقطة الكبيرة في هذا الجانب، ويطالب محاكمة فلان. أنا وين العقل راح؟ معناه أن عقلية الآن لا يفكر بالعقلية، أصبح يفكر بقضية الناحية الأمنية دون العقل. الأمن دون العقل هذا يورد معالجة الناحية الأمنية دون عقل توجب الكارثة.
نعم.
للمجتمع في هذا الجانب.
طيب، قول هو الأمير ما شاهدناه في الأيام الماضية أرجو ألا يتكرر. ما هي الصورة الحضارية للمطالبة بالحقوق؟ الطلاب دولة يعني يكاد يجمع الناس إن عندهم يعني مطالبات مشروعة، والأمير أيضا قال إنه مطالب طلاب جامعة الملك خالد مشروعة، وصفها بالمشروع. يعني كيف الصورة الحضارية لمطالبة هؤلاء الطلاب تصل بطريقة حضارية وراقية إلى المسؤول ولا يتكرر هذا المشهد؟
أولا يوضع المسؤول الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا إذا رجعنا،
لا أنا أريد عن حرية التعبير، طريقة التعبير عن المظالم.
طريقة التعبير عن المظالم فيها وسائل كثيرة، وسائل الإعلام الآن المتاحة، وسائل التواصل يجب أن تستغل أيضا لإيصال معلومة، لأن المسؤول واجب أن يشوف كل كل وسيلة تبلغه ويتابع كل مسؤولة، سواء أمير، سواء وزير، سواء مدير، سواء رئيس قسم، يجب أنه عبارة يتابع هذه، يتعايش مع الحياة مع الواقع، ويشوف ويشاهد ما يكتب في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ونحو ذلك، هنا يستطيع يتابع. أما إذا كان منعزل في هذا الجانب ما يستطيع. فأنا كشعب أو
أنا أريد أن أنتقل للطلاب
واجبهم أن يتكلموا في هذا الجانب ويروحوا للمسؤول، أبواب مفتحة الأمير.
يعني كانت الرؤية عندهم واضحة، يعني هم لما جلسوا مع الأمير كان معهم 23 مطلب واضح، يعني عرضوا على الأمير قالوا مطالبنا 23. يعني هم عارفين وش قاعد يسوون.
طيب ممتاز. إذن هذا مطلب المطالب، أحد الأبواب يروحوا للأمير، لكن لا يروحوا للأمير ابتداء، يروحون ابتداء على أساس القسم، رئيس القسم المباشر لهم،
وإذا ما نفع يروحوا اللي فوقه،
يروحوا للمدير أو الوكيل، وبعدين يروحوا للمدير في هذا الجانب.
نعم.
وإذا ما أتيح لهم هذا ولا هذا يتجاوزون، يذهبون لأعلى منه. والأبواب مفتحة، الملك وخادم الحرمين وفقه الله نفسه إذا ما وفقت هذه، ابن الشارع الآن إذا ما حصل له أمره، حصل له من الوزير ولا من الأمير، راح على طول للملك شخصية، حط برقية ولا راح يقابله. ما في شيء في هذا.
وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية في ختام لقائهم الدوري السادس بالجامعة الإسلامية أوصوا بالتعرف على المشكلات التي تعترض للطلاب قبل حدوثها، وقالوا وإشراكهم في حلها وفي كافة القرارات الخاصة بهم. في شأن آخر، الدكتور محمد الحسن مدير جامعة نجران أوصى بتشكيل مجلس للطلاب ومجلس آخر للطالبات، وقال هذين المجلسين سيكونان حلقة وصل بين طلاب وطالبات الجامعة والإدارة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لضمان تحقيق المتطلبات اللازمة لخلق بيئة تعليمية مناسبة. كيف ترى هذا الكلام؟
أرى أن هذا هو الطريق الصواب والأصوب، وأيضا هذا هو اللي يتفق حقيقة مع تنفيذ يعني التوجيهات من القيادة حق التنفيذ. عندنا الآن يعني مؤسسة ومركز كبير، مركز الحوار، بالله عليك مركز الحوار المفترض اللي يحاورون فيه الآن أفراد الشعب، ألا يمكن أن هذا يكون في كل جامعة حوار الأساتذة مع الطلاب؟ يعني وين تعاملهم مع مركز الحوار الوطني؟ وين تعامل الجامعات مع هذا؟ ولذلك أنا يعني أعجبني خبر قرأته عن جامعة الملك سعود في هذا، أنهم كان فيه وضعوا قسم أو رابط أو كذا للحوار، حوار مع الطلاب في قضية إدارة، ما طريقة إدارة الكلية أو إدارة بعض شؤون الطلاب في الكلية، وهذا حقوقهم. هذا
هناك توجس وخوف انه الظاهره اللي صارت في جامعه او انه اللي حدث في جامعه الملك خالد تحول الى ظاهره، وانه ينتقل الى جامعات اخرى
في جامعات اخرى. انا خايف خوف كبير جدا من هذا الجانب، ما لم تعالج علاج جذري، علاج اساسي. شوف مطالب هؤلاء الحقيقي منها والصحيح لابد ان ينفذ، وفعلا المخطئ يجب يعلن جزاؤه اللي وجد الخطا منه، الخطأ في قضية الإدارة، في قضية الأمور المالية، في قضية في هذا قضية عدم الدوام، في أشياء كثيرة جدا في هذا الجانب. إذا ما لم يلقى المقصر جزاء معنا، ستنتقل هذه القضية لجامعات أخرى، وهذه خطيرة، لأن الجامعات هي قيادة البلد، في قيادة أي دولة هو النخبة، هم أعضاء التدريس، والنخبة هم الطلاب، هم النخبة الراقية. وإذا كان هؤلاء هم اللي يهانون أو هم الذين لا يجدون مدخلا لتحقيق مطالبهم أو حريتهم حتى في التعبير، سينفجرون.
الكاتب تركي الدخيل في جريدة الوطن قال ليس الثورة جامعية بل هو غضب، ليكن المدير مسؤولا بالفعل ويستقيل عاجلا من منصبه، وأن توضع لجنة تقصي المطالبات برهن أبو متعب ليرى فيها وأثق بأنه سيعرف أن مطالبات أبنائي وبناتي محقة. هو يطلب أن يستقيل الدكتور عبد الله الراشد، تتفق مع هذه الدعوة؟
أولاً اسمح لي أن أقول الأستاذ تركي الدخيل أنه يعني ليس كعقليته السابقة كتب هذا الكلام، ليس دقيقة، لأن قضية استقالته أصلاً لا يمكن استقيل إلا بإذن، اسمح لي أقول هالكلام.
شلون لا يمكن؟
لا بد أن لا يمكن يقدم استقالته إلا عبارة بمبرر. لو قدم
هذا المسؤول عندنا هنا،
هذا الواقع، هو الواقع. لابد أن يؤذن له بيستقيل ولا يقال، فهو ما يقدر يستقيل الآن حتى يصبح إدانة له، فخلى حتى يأتي المحاكمة أو يأتي ولي الأمر اللي عينه فيقيله. فمعنى ما جرت العادة أن أحد يستقيل عندنا إطلاقا، نظام الإجرائي أيوة. ما أحد يستقيل في منصب قيادي أبدا، لأنه وضع منصب بقرار رسمي بقرار من قيادة من السياسة العليا، لا يمكن، لا ليس من حقه أن 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 أن, أن, أن يستقيل إلا يحاوله أول ويقول أنا عجزت، أنا وضعت، أنا كذا، ظروفي المالية، ظروفي الصحية، ظروفي الاجتماعية، ظروفي كذا، يثبت ذلك عندئذ بناء على طلبه ويسجل موافقة. يعني اسمح لي ولعل يسمعني الآن
نعم.
القضية فيها يعني نوع من التجوز
من الأشياء. أنا يمكن طولت في هذا الجزء، لكن من الأشياء اللي لفتت أنظار المراقبين أنه في بعض الكلام اللي وصل الأمير فيصل بن خالد، قال أنه مسلسل كوميدي من قبل ما قام به لا ينطلي علينا، يعني جاب له صور سلاسل وكذا فضحك وقال أنا لا يمكن أصدق هذا الكلام أنه مسلسل كوميدي. يعني كيف تعلق على بعض يعني بعض الناس اللي يحاول يوصل المسؤول صورة يعني مختلقة تماما؟
هذا يوجد في البشر كلهم في كل زمن في كل مكان، يوجد الناس إذا كان ما عنده التصور أو ما عنده العقلية الراكزة اللي يستطيع يتعامل بها مع الآخرين
نعم.
تجد أن العاطفة اللي أمامه يجعلها يكيفها على وفق ليقنع الآخر برأيه. ومن هنا ما استبعد هذا، أنا لا أعرف، ما رأيت ولا أعرف الناحية الكوميدية هذه اللي ذكرت.
جايبين سلاسل، ما سلاسل يقولون هذه الطالبات استخدموها يعني.
ما أعرف أنا هذا الكلام.
طيب أكتفي بهذا الكلام. مجازر في حمص ويدلب وعنان يدخل المعمعة، ونحن الآن مرت سنة كاملة على الثورة السورية، أنت تشوف النفق حق الأزمة قريب ولا بعيد؟
والله الله يكون في عونهم إن شاء الله وينصرهم ويسر قلوب كل أفراد الشعوب الإسلامية والعربية بإقالة أو بإزالة هذا الطاغية البشار وزمرة حقيقة في هذا الجانب، وينصر إخواننا المستضعفين في سوريا. لكن ما لم يكن هناك تضافر من الجهود الدولية والجهود العربية في هذا الجانب والإسلامية في هذا، مرئياتي يبدو لي، وأنا لست من يعني خبيرا ولا محللا، أنها بعيدة وليست قريبة الآن، إلا إن يأتي شيء من السماء خارج عن التحليلات وعن التقدير وعن الدراسات في هذا المادية ربما نعم. والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
معرض الكتاب الدولي في الرياض هو مناسبة ثقافية سنوية تتحول عادة إلى تجاذبات دورية حول عدد من القضايا كثيرة، من ضمنها قضية فسح ومنع الكتب، ما هي الكتب التي تفسح وما هي الكتب التي تمنع، حتى شفنا اليوم التلمود اليهودي يباع في معرض الكتاب في الرياض وسط اختلاف القناعات.
والله قضية ما يتعلق بقضية معرض الكتاب، معرض الكتاب هو ما في شك تظاهرة ثقافية والأصل فيها أنها حضارية، والناس الآن العالم كقرية واحدة، وأظنه من يعني من غير الممكن ومن غير المعقول أيضا أن يبقى قضية المنع وقضية الإجازة وقضية في هذا الجانب، لأنها وسائل الممنوع الآن. اسمح لي أن أقول أن كما صرح الوكيل وزارة الإعلام المسؤول عن المعرض أن أدخل هذه السنة في الكمبيوتر أو في الجهاز ربع الكتب الموجودة، وفي العام القادم ستدخل كل الكتب المعروضة. معناها أن في جوال اللي في جيبي الآن أستطيع أني أختار الكتاب تماما، وإذا ما على فرض أنا ما وجدته في معرض الكتاب، على فرض ما وجدته في معرض الكتاب أنا باستطاعتي الآن وهو يأتي الآن أطلبه الآن عن طريق الجهاز ويأتينا عن طريق البريد مدفوع الثمن مسبق، وأقرأ تلمود إنجيل، الأناجيل منتشرة في كل مكان. لكن هل هي فعلا الأناجيل أثرت على الناس؟ يا أخي المسلمون والله العوام ما هو طلاب العلم، ما هو العقلاء، اللي ما عنده أي معرفة في هذا الجانب يدرك في ثقته بدينه وإسلامه ما راح تشكك فيه.
يعني هم
التشكيك ما هو في هذه الكتب المكشوفة، التشكيك هو يأتي من الخوف من الكتب التي تكتب بصيغة الإصلاح وهي أفسد.
طيب هذه المفروض تمنع ولا ما تمنع؟
هذه يحتاج إليها الرد. أنا ما أرى قلت المنع إطلاقا. المنع ليس علاجا. لأن بالعكس هذا سيزيد الأمر، وكل ما كان سريا كل ما كان،
هم يقولون نمنع الكتاب علشان يسحب أكثر.
نعم. ينتشر أكثر. ولذلك أنا سمعت عن قضية التلمود، جاني رسائل كثيرة في الجوال، يا شيخ التلمود سمعت أنه يباع
في بلاد التوحيد،
التوحيد واتقوا الله وكذا وكذا. يعني منهم اللي كلمته وكلمني وجه لوجه كلمته، والباقي ما ردت عليهم. وش أقول؟ لأن كلمة التلمود يا أخي الآن موجود، تروح المكتبة الآن موجود التلمود، موجود الإنجيل. يعني ليه؟ لكن الناس يعيشون بعقلية معينة. هؤلاء دعهم، الزمن كفيل بالحل.
الزمن كفيل بالحل.
الزمن كفيل بالحل.
طيب دعوات، هل تحترم دعوات المقاطعة التي
المقاطعة لهم رأيهم على كل حال، قضية المقاطعة، لكن لا لا يعني أحترم رأيهم لكن أختلف معهم.
الاختلاط والمحتسبين هذه من أكثر الأشياء التي تتداول كثيرا، قضية أنه رجال ونساء في مكان واحد لشراء الكتب. في السابق لا، يوم للرجال يوم للنساء، اليوم لا، أيام مختلطة للبعض.
والله قضية مفهوم الاختلاط كان لي كلام فيه كثير، لكن مفهوم الاختلاط إذا كان فيه مماسة، في مكان ضيق، في مكان كذا، هذا لا يجوز. أما الاختلاط في السوق، الاختلاط
في المعرض،
في المعرض، الاختلاط في، ما أعتقد أن هذا هو اختلاط، ما دام في احتشام، ما دام في احتشام، ما دام في تستر، ما أرى أن هذا أنه يدخل في مفهوم الاختلاط. لكن إذا كان فيه مغازلات، إذا كان فيه تبادل، هذا اللي يجب أنها، وهناك الجهات المعنية كجهات الهيئة المعروف أنها المنكر، هذه مسؤوليتها في الجهة. لكن أنا قضية الاحتساب بصفة عامة في معرض الكتاب أو غيره، أنا لا أؤيد قضية هذه الشوشرة واللي يضعونها بعض المدينين أو بعض الغيورين في هذا الجانب. أريد أنهم نعم يبقون على 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 احتسابهم ومتابعتهم في هذه الأماكن، لكن يكتب ملاحظة على الكتاب، ملاحظة على الوضع، ملاحظة على كذا كله. إذا كان يأتي 100 200 ألف 2000 ملاحظة في هذا الجانب، لا شك أن القارئ أو أن صاحب القرار أو أن المشرف على الموقع أو صاحب المحل، لا شك أنه سيغير من رأيه، لأن هذا الجماهير. لكن إذا كان الجمهور يأتي ولا يعنيه الآخرين الطيبين، والثانيين هؤلاء مهمتهم فقط باللسان في هذا، إذا ما هذا بالعكس تولد إشكالات وتولد نقاشات، وما وراءها طائر ربما
ضرر أكثر. إيقاف المحتسبين، يعني عندما المحتسب يحتسب في معرض الكتاب مع وجود هيئة الأمر المعروف عن المنكر، بعضهم ممكن يؤخذ ويوضع في سجن الملز أو غيره. ما أنا هذا الإجراء كيف تشوفه؟
ما إجراء غير صحيح هذا، وينبغي النظر أن الجهات الأمنية والجهات المختصة أن تعيد النظر في هذا. ليس من حقه من قال اتقوا الله أن أو قال هذا الأمر لا يجوز، يناقش، يحاور، يبين صح خطأه في هذا الجانب. أما أن يسجن يوقف، هذا أمر ما ليس هو العلاج.
نعم.
وهذا فيها مواقع كثيرة. الأمن دائما والكبت ليس علاجا، الكبت ليس علاجا، والكبت سواء كبت أمني، كبت سياسي، كبت فكري، كبت كذا، ليس علاجا إطلاقا.
أنتقل معك إلى مجموعة من الأسئلة التي سألها الشارع. الشارع يسأل.
الشارع يسأل.
ما هي الصور المشروعة التي ممكن أن يقدمها الشعب السعودي لإخوانه الشعب السوري؟
ما حكم استخدام التقنية الحديثة في المسائل الشرعية؟
ما هو حكم التأمين على الحياة؟ هل يجوز أكل الثعابين لأفراد السائقة؟
لماذا لا يكون هناك هيئة كبار العلماء لكل المسلمين؟
ما هو حكم سفر المرأة بدون محرم؟
الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. المساندة للثورة السورية بالمال، أنت؟
أنا أؤيد المساندة في المال حقيقة، وأيضا حقيقة كلمة يجب أن تشكر فيها المملكة العربية السعودية، الحكومة السعودية على رأس خادم الحرمين حقيقة في مواقفهم المشرفة والمبكرة حقيقة في دعم الشعب السوري والقضية السورية، لأن هذا يسجل لهم بمداد حقيقة من النور، ولن ينساهم التاريخ في هذا الموقف، وقفتهم والمبادرة فيها من قرابة السنة في بدايتها، وأول خطاب طلع على مستوى السياسي هو خطاب خادم الحرمين الشريفين في المساندة للقضية السورية عند بدايتها.
نعم.
فضلا عن مواقفهم الأخيرة ودعمهم أيضا وتأييدهم في هذا الجانب. إن كان هناك يعني مطلب فأنا يعني أتمنى حقيقة أن يسارع في الإذن في جمع التبرعات الشعبية لأن هذا هو يكمل المشروع السعودي النير.
ما دامك تتكلم عن الجمعيات اللي تجمع الجمعيات الخيرية، هناك بعض التوصيات تقول أنه يأخذون الثمن مثلا 12.5%، وأعتقد ولك رأي في هذا الموضوع، إيش رأيك؟
أنا رأيي
هل هم من العاملين عليها الجمعيات الخيرية دولي؟
نعم، ناحية شرعية أرى أنهم أولا هم من العاملين، تخريجها تكييفة شرعية من العاملين عليها في هذا الجانب. الأمر الثاني أن لو لم يعملوا هذا ما وجدوا أحد، لأن هذا الشخص الأشخاص هذه الجهة المعنية مثل الندوة أو الإغاثة أو الرابطة أو نحو ذلك، الجهات المسؤولة يعني ما حد من اللي بروح لهم يسلمهم
طيب.
فلا بد هم يكلفون ناس أشخاص ويعطونهم هنا من هالنسبة.
النسبة هذه مضبوطة يعني المفروض ما يتجاوزونها 12.5؟
والله ما هي أمر اجتهادي، وأظن عندهم فتاوى من بعض المشايخ كالشيخ نجبين ونحو ذلك، عندهم فتاوى في هذا.
أنا أريد أن أختم بهذا، أنا ما عندي وقت طويل لأستكمل باقي الأسئلة. هناك قصة تروى عنك في أنه بين حدثت بين الشيخ عبد العزيز بن باز وبين الملك فهد الله يرحمه لما كان ولي العهد، هل هي صحيحة القصة هذه في قضية أنه اتصل وكذا؟ أنا أريد تروي القصة إذا كانت هي صحيحة.
أولا بهذا الصورة أنا أنكرتها وكتبت عليها، قلت هذا ليس صحيح، لكن قلت أصلها صحيح.
وش القصة؟
أصلها صحيح لكن ليست هذه بالتفاصيل، أن دخل وأن
لا وش القصة؟
وأن قال لي يا شيخ سعود شوف هذا الملك فهد يتصل بي، ما يوم من أيام جلس مجلس الشيخ وكلمه أمير من الأمور.
نعم،
وأنا نفيت هذه جملة وتفصيلة، لكن القصة في أساسها كانت يعني في كان ولا علاقة في سوريا
أيضا. نعم، معلومة
مناسبة، لا علاقة في
سوريا. لا علاقة بسوريا.
لا علاقة بسوريا.
نعم،
كان الشيخ بن باز عليه رحمة الله كتب كتاب ينصح حافظ الأسد وبالرفق بالرعية وبالإسلام، يدعوه للإسلام ويدعوه يدعوه للتحكيم الشرعي وفي هذا ورفق برعيته، وعنده معلومات على الضرر اللي حصل وكذا وفي قضايا، وكاتب له نصيحة. طبعا حظ الأسد أرسلها للملك فهد،
كان ولي العهد. طبعا أرسلها بصيغة الزعلان،
بصيغة الزعلان، وأصبح ينتقد ويقول ما أدري من هو اللي يحكم، يعني بسؤال كان يقول مين يحكم. فالشيخ الملك فهد وفقه الله كان ذاك اليوم في المدينة المنورة، أنا ما عندي علم في الموضوع، لكن استغربنا من لهجة الملك فهد أو ولي العهد يوم كان افتتح المؤتمر الدعاء والدعاة في الجامعة الإسلامية. الشيخ بن باز طبعا كان في الجامعة، فالحقيقة ثناء غير على غير المعتاد
للشيخ بن باز،
والدنا هو دائما يقول والدنا، ما هو كل مرة يقول والدنا، لكن رددها 20 مرة يعني أكثر، أنا على رأي والدنا، ما يقوله والدنا، ما يقول، لأن الشيخ يظهر أن كلم الشيخ وزعل الشيخ. قال أنا الشيخ وقف رحم الله الجميع، وقف وقال أنا نصحته باسمي.
هو الأمير فهد ذيك الوقت إيش قال لل؟
قال أنت يعني ليه ما استأذنتنا، وهذا أمور سياسية وأمور كذا، وما كان قال أنا ما نصحت باسمي رئيس أنا يعني عملي في هذا، وإنما نصحت باسمي الشخصي، وشخصي ما أنا حر أتكلم فيه، ما حد يمنعني في هذا الجانب، أنصح من الشخص في هذا. فكانت اللهجة فهم الملك رحمه الله من الملك الشيخ عبد العزيز الغضب، فلعلها جت المناسبة هذه، فيعني أفصح عما في ضميره
وطيب خاطره.
فسألنا حنا كطلاب علم، طلاب الشيخ، سألنا وش القصة في هذا، قالوا حاصل كذا 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 من حاصل الشيخ.
هذا اللي حدثك فيها الشيخ ولا اللي حول
لا
الشيخ؟
لا، اللي حول الشيخ،
اللي حول الشيخ.
حدثوني في هذه القضية، فرحم الله الجميع حقيقة. وكان يعني شوف العتب كيف يكون بين, بين, بين العالم وبين السلطان، وكيف تكون النهاية. هذه يجب أن يكون علاقة بين الأمير وبين العالم وبين القاضي، تكون علاقة حميمة، صح، يكون في مؤاخذة، يكون في مساءلة، لكن لابد أن تكون رجوع الحق. والملك فهد رحمه الله يسجل له هذا في هذا الموقف، كما يسجل للشيخ عبد العزيز في أنه
رحم الله الجميع. شكرا لك شيخ سعود، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ سعود الفنيسان أنه يقول المسؤول عندنا لا يستقيل إلا بإذن. السلام عليكم.